بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 106 على 1.
فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر الحسنات؟ نرجو الإجابة مفصلة على هذا السؤال.
هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء، وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر. ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناته، أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو ما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه فهنا بلا شك ينبغي أن لا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه، وإنما يقرن معها أن يذكر محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما مجرد عن الرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأ. وفي اعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، هكذا 3 مرات. إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه السلام. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبته أو موعظته، فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فانبرأ الرسول عليه السلام بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا أعتبر هذا الشرط إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونة بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم، حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق لأن الصدع بالحق مر، فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه، وأنا أعتقد هذا خلاف السنة. أساليب تخالف السنة في كثير من النواحي لكنها مخالفة كما نقول نحن في الشرك أنه ينقسم إلى أقسام، منها شرك لفظي، مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملة، لكن هناك أيضا ألفاظ ليست من الشرك بسبيل لكنها أيضا ليست من السنة بسبيل. مثلا وأنا أعتقد أن بعض أخواننا الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا، لأن هذا السلوك يتطلب أمرين اثنين: الأمر الأول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به، وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم. مثلا أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة يا أحبابنا فإن جماعة التبليغ، فأنا أسأل في نفسي ترى هم أداء من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس وألين وأحكم وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه الليونة يا أحبابنا. وقد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن، أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد، هم مثلنا في التوحيد لكنهم أيضا يستعملون ألفاظا ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب أو نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ومع ذلك فما كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصحابه لا شك أن لهم الحظ الأكبر في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك أنهم لم يكن غليظا في مخاطبة الناس. وهنا شيء أيضا لابد من أن أعرج إليه، إن تدين مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي فهناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه من حكمة كان يستعمل الشدة أحيانا، لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم لقال واعذروني إذا ذكرت التعبير السوري لأن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها مفهوم. بيقول الجاهل منهم لما واحد من صحابه له شو أشد يا رسول الله، رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أعضوه بهني أبيه. لو استعمل أحدنا مثل هذا لو شدد عليه النكير، هم لا يعلمون أن هذا إسلام، أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذن الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضا في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: ساعدونا بذكر الحديث الذي فيه إلا أن تنتهك حرمة الله فلا يقف. نعم،
من تقم
نعم لنفسه،
من تقم رسول الله
أيوة.
إلا أن تنتهك حرمة الله،
هذا هو يعني. فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء، هذا ما أردت التركيه به.
جزاك الله خيرا. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح، أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف.
هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت، فجيد. لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا من أن تحصل على عنوانه وعلى مراسلته ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك، هذه كل أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض الإخوان الحاضرين في بعض المناسبات، خلاصتها أن الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قط جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرت الخبر فزرته وعرفت مخططه ومنهجه، ولست الآن في صدد الإطالة في هذا، إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبي ثانيا، حينما بعد ذلك عرض علي أحد أخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي. فقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم. فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمستأجر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الآن. قلت والله أنا ما أنشط للرد على هؤلاء لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأنه الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب، وإن فعل فسد طرد عن الحزب، فما في عندهم الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة، الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر، لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفة إلى رئيس حزب، فلا يجوز لأحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت فماذا يفيد الرد عليهم؟ فما زال بي يحثني ويزين لي الرد أنه هناك أنا، هو يقول عن نفسه، تعرفون الرجل أبو إيش فواز الصالح أبو إيش المأصول، فاستجبت له وكتبت رد، وضمنت في الرد أيضا مقالا يومئذ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان يصدرها يومئذ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، لكاتب باكستاني أو هندي طبعا مسلم، فشملت المقالين ورديت عليهما. وبيقول عنا بالشام راحت أيام وإجت أيام وانطوت السنون وأنا لا أدري شو موقف الحزب من هذا الرد، هل تقبلوا وهذا ما استفادوا؟ طيب هل ردوا عليه حتى أعرف أنا خطأي من صوابي؟ أيضا هذا ما عرفته. والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من أجل يعرفوا يعني صواب، لأنه كما تعلمون في كل مكان بيحتار بعض الناس ما ترى هذا معه الصواب ولا هذا. وأنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع الناجل، فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لا من هو دوني أفدته، فأنا أيضا مستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من أخونا أبو حمدي الجزائري، تعرفه؟ أخوه أصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده إلا منا وخينا، ولكن عرفنا بعد أنه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن يعني ما نحذر لذلك، لأننا نعتقد بقول من قال وبضدها تتبين الأشياء. فلما عرفت أنه يحضر قلت له إذا حضر الشيخ فأنا أطلب موعدا منه، وفعلا قدم إليه طلبي، فاعتذر بأنه ليس عنده وقت، فأنا رفضت هذا الاعتذار، وقلت أنا أعرف من الشيخ خدي من أخباره أنه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي أو دوني، المهم أنه نشيط وأنه يستمع حتى معامة الناس في سبيل دعوتهم إلى حزبيته، فما باله يعتذر عن لقاء إنسان أقل ما يقال فيه إنه طالب علم. فأرجو أن تبلغ ردي لعذري أو اعتذاري. فرجع الجواب أنه في مناسبة أخرى إن شاء الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده يعني وقت. أيضا لاحظ يا مجاهد أيام، فوجئت به وأنا في محلي تصليع الساعات، كانت دكاني قسمين، قسم الخارجي ساعاتي والداخلي مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها. فوجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة، فشكر وقدر ومدري إيش وإلى آخره، وأنا أعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا، وأول فرصة تسنح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفادة من علمك ومن الكلام الجميل العذب. وختم كلامه بأنه نحن نرجو منك إذا لك ملاحظات على بعض أسئلتنا أنه تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. فأنا أجبته بصراحة، قلت يا أستاذ هذا لا يكفي، لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي فأنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك، وأنا دخلت معكم في تجربة، هنا الشاهد، دخلت معكم في تجربة، كتبت ردا على مقالكم في تحريم إيجار الأرض، وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب. فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس، لكن لو كان العكس كنت أنا كمان بتأكدني في صوابي، تبعت لي الرد يعني، ولذلك أنا أقنع بمجرد أنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه نظر فتستفيدها أنت، وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد. فما أطال الحديث معي، قال أنا كل حال أعتذر وقتي ضيق، وأول فرصة تسنح لي أنا أسارع إلى لقائك، هذا معنى كلامي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء، وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، ظاهر متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية، فجاء عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط المناقشة. أول اجتماع التقينا مشيت المناقشة كمناقشة أولى لا بأس فيها. توعدنا على موعد ثاني ما جاء الرجل. مين اللي وصلوا لعندي؟ عبد الرحمن الجزائري. ما إجا حسب المواعيد، راحت أيام ما إجا. شو الخبر؟ قال والله المخابرات من لحقته ولذلك هو رجع إدراجه إلى طرابلس. خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبولي، تعرفون أنتم تعرفون، هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين لدروسنا، على خلق يعني فيه. المهم ذات يوم أنا في الدكان عند تلفون الجرس، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين. كيف كيف؟ قال في إله إمام مسجد هناك فوق بحارة الأكراد. فقال أنا اتصلت معه قلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين بريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين، فأخذنا موعد منه. طبعا بيقول الصنبولي أنه أنا ما ذكرتك، وفعلا أخذ منه موعد. وافق الشيخ في أظن كان يوم اثنين ويقينا بعد صلاة العصر، لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق. رحنا صلينا وجلسنا، انفضل المصلون، بقينا نحن أربع خمسة. كان من جملتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله، هو مدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي، والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية، وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يومما عليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش. المهم والله ما أطال الانتظار، وإذ أحد الجماعة اللي كان وجهه نحو الباب شاف الشيخ جاي، فقاموا. قمت أنا أيضا، كنت كأني آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي، قال معذرة أنا جئت معتذرا. قال يا أستاذ نحن على موعد ومنتظرينك وإلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت. السلام عليكم. ورجع أيضا. فقضي هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا، ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا أولا. السلام عليكم. ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين.
والله يا شيخ بس نوصل هالمسجل
لك تفضل اشرح.
يعني
ما
اخونا ابو
ليلى
بس
ها بس ما اظن انك راح تنجح.
والله لا يدرك كله لا يتقدم.
هذا صحيح، هذا ما نجح بك.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الغداء ثم صعد المنبر وحدث أصحابه ثم صلى الظهر وحدث أصحابه إلى آخر الحديث، فما من شيء كان إلى يوم القيامة إلا وأخبرهم به. فأحد الإخوة يعني يقول حيرني هذا الحديث، وبحثت عنه كثيرا فلم أجد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول، وسأل كثيرا من أهل العلم فما ذكر بإجابة، ثم رأكم في المنام وسألكم فدللتموه على جزء وصخر في مسند الإمام أحمد، ثم رجع إلى المسند فلم يجد الحديث. أيوة. حملني يعني أمانة إيصالكم السؤال ومن ثم أخذ الجواب وتبليغه إياه. فما هو الجواب؟ بارك الله فيك.
والله ما أظن في عندي شيء يعني يمكن أن يقال كما قلت آنفا، ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي، ليس عندي شيء من هذا القبيل، لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة، أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفية، لذلك عم أطلع في بعض أصحابين
النواس في بيت أبو يحيى قبل سنتين ونصف.
أبو يحيى مين؟ أبو يحيى
أخونا زهير يحماش.
أيوة أحسن.
كان الأثمري موجود يومها.
فهو هذا الرجل يبدو أنه صوفي، وأظن من عندكم هو من الجرقة، باقي في ذهني معالم من الجلسة القديمة هذه. المقصود هو يحتج بهذا الحديث إلى ما ينحو نحوه ولاة الصوفية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظن أيضا كانت مناسبة تحدثي عن ولاة الصوفية وعن دوسوري وقوله يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر. قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم، فاعترض عليه بهذا الحديث. فأنا أجب بما أردت أن أقوله آنفا، هو الحديث كما يقال ذو شجون، تذكرت هذه المناقشة التي جرت بيني وبين الرجل، فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير، وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى. وأذكر أنني ذكرت يومئذ، وهذا أستطيع أن أقول إنه من كيسي، يعني ما قرأته لكنه بناء على الذي قرأته، قلت أن الرسول عليه السلام لو أنه تحدث بكل ما سيقع كما تفهم أنت وغيرك، هذا أولا يحتاج بالنسبة للرسول عليه السلام إلى طي الزمان، لأنه لو تحدث المتحدث بما سيكون إلى يوم القيامة يحتاج إلى مئات السنين، لأنه يتحدث بما قدر الله عز وجل بما سيكون، هذا يكاد يكون أمرا مستحيلا. ثم إن فرضنا هذا الأمر المستحيل بالنسبة للرسول كمعجزة، لكن بالنسبة للصحابة وين هذا العقل وهذه الحافظة وهذا الوقت اللي باستطاعة البشر، وهم بشر، أنه يستوعبوا كل هذه الأخبار الطويلة اللي لو قلنا إنها بالألوف بل بالملايين ما نكون من المبالغين. لذلك أقول أن الحق ما ذكره العلماء الشراح أن ليس المقصود إلا الأمور العظام التي تحدث عنها الرسول عليه السلام، ثم ليس من الضروري أن يكون هذا الذي تحدث به وفي حدود بشريته هو عليه الصلاة والسلام من جهة، وفي حدود بشرية المستمعين له واللاقطين والحافظين لحديثه من جهة أخرى. هؤلاء ليس من الضروري أن يحدثوا بكل ما حدث الرسول عليه السلام في المرحلة الأولى والثانية ويسوقوها مساقا واحدا سياقا واحدا، كبعض القصص الطويلة مثلا موجودة في الصحيحين وفي غيرها، مثل قصة الإفك مع قصة عائشة رضي الله عنها، صفحات غزوة الحديبية كذلك، وهكذا. ليس من الضروري. أنا أعتقد أن الصحابة، وهذا أيضا ينقلني إلى قضية مهمة جدا، وأيضا الشيء بالشيء يذكر، كما أننا لا نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما، كذلك لا ينبغي أن نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بحديث الرسول عليه السلام في هذه المراحل التي جاء ذكرها في الحديث من ألفها إلى يائها. لكننا كما نقول بالنسبة للأمر الأول، الأمر الأول نقول لا نتصور أن صحابيا واحدا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لكننا نقطع ونجزم أن هذه السنة من أولها إلى آخرها أحاط بها علما مجموع أصحاب الرسول عليه السلام وليس واحد أو أحد منهم. على النحو من هذا ليس من الضروري أنه يقصن صحابي واحد ما تحدث به الرسول عليه السلام في تلك المقامات في ذلك اليوم. ولذلك أنا أذكر أنه في بعض الروايات حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، تذكر هذا أظن. فإذا لا شك أن حديث الرسول وعاه أصحابه وحدث كل منهم بشيء من ذلك الحديث، فهو جاء إلينا مبسوطا ومفرقا في بطون كتب السنة. وهذا ينقلنا إلى ضرورة جمع السنة وتصفيتها، على خلاف هذا المنهج الجديد المبتدع الذي حدثتنا نقلا عن بعض هناك، فهذا معناه تجميد السنة على صحيحها وضعيفها وموضوعها دون أي تمييز بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا لا يقوله مسلم إطلاقا. هذا ما يمكن أن أجيب عن مثل هذا السؤال، ولعله يصل إلى ذلك الرأي في المنام، ولعله كان أدغاث أهلا.
ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف الى مبلغ محدود من راتبه ويستلم احدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعا وهكذا الى ان ينتهي العدد؟ ما هو الحكم
وهكذا الى ان
ينتهي العدد؟ يعني تدور الدورة فينتهم
عنها. والله هذا انا اجيب عنه بانه أشبه ما يكون بالمقامرة، إذا كان المقصود منه فقط الادخار لكل فرد من الأفراد المشتركين، ولا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم، وهو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله بسبب أو آخر فيسامح ولا يعني يبقى في ذمته دينا ومدينا لهم، في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المقصود فقط هو الادخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة، كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في الشهر الأول، نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد بيدفع 100 دينار أو 100 ريال، دفع 100 ريال في آخر الشهر، طلع لأحدهم أن يأخذ مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق، ثم سافر ثم مات ثم عجز ثم مرض إلى آخره، مما يحيط بالإنسان من الأسباب التي تحول بينه وبين استمرار في هذه المساهمة. هذا مقابل 100 أخذ 1,000، مقابل 1,000 أخذ 10,000، لكن هل 10,000 ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون، يدفع كل شهر نسبة معينة، ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث، حادث سيارة مثلا، فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا، وإنما مقابل حظ وليا نصيب كما يقولون اليوم. بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تحطيم، فتعود له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس الماركة والموديل إلى آخره، يرحمك الله. من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة؟ من كيسها؟ لا، من زيد وبكر وعمر إلى آخره. من أجل ذلك كان هذا التأمين هو من باب المقامرة. فأنا أظن هذه كهذه تماما، إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة، إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض. نعم.
ولكن في بعضهم يقومون في أخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد.
هذا مش وارد، لأنه هذا يرد على أي مال يكتسبه الإنسان.
ولكن إذا علم،
لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروع أم لا؟ هذا يمنع لهذا العارض، ليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع.
فلا يرجع على هذه الجمعيات أنها نوع من أنواع القروض المشترك معها شروط. يعني أنا ما أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضت لي مالها حينما يأتي الدور عليه لي مثلا.
وين القرض هنا؟ ما هن عم يحطوا كل مشتركين في الإلقاء في الصندوق.
نعم، لكن كل واحد يقرض لآخرين في فترة زمنية محدودة، ولا يقرضهم إلا إذا أقرضوا.
مش ظاهرة هاي.
يعني هم كلهم كل شهر بقرض واحد، كل شهر كلهم بقرض واحد. شيء الخمسة مثلا كل شهر الأربعة بقرض هذا، ثم الأربعة بقرض الثاني، ثم الثالث. يعني البعض ما يكون دافع المبلغ اللي هو عم يستفيد منه، يكون مقترض من ثلاثة أو من أربعة على الأقل، يعني كان الخمسة.
يا هذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة، يعني أنا أقرضتك 100 ورجعت أنت أقرضتني 100، ما في هنا ربا. الربا ما بتحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا، مما يعرض للمشترك أن يمتنع. أما أنا أقرضتك 100 ورجعت أنت أقرضتني 100 بمناسبة أخرى، يعني
يعني انا ما اقرضك الا بشرط ان تقرضني بالجانب، يعني نعم، هي قانون الجمعية
اكثر ولا اقل
نفس المبلغ
ما اظن فيها شيء. هذا لأنه القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح وهو قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المقصود بالنفع هنا زيادة على المقروض من المال 100 105 110 إلى آخره. أما هنا ما في زيادة، هنا في مقابلة فقط، مقابلة المعروف المعروف، وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقرضه من أعرابي فجاء يطالب به، وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله لا نجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 138 على 1.
فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر الحسنات؟ نرجو الإجابة مفصلة على هذا السؤال.
هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء، وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر. ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناتهم، أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو ما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه فهنا بلا شك ينبغي أن لا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه، وإنما يقرن معها أن يذكر محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما مجرد عن الرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأ. وفي اعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه ويحك قطعت عنق أخيك ويحك قطعت عنق أخيك هكذا 3 مرات. إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه السلام. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبته أو موعظته، فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فانبرع له الرسول عليه السلام بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا أعتبر هذا الشرط إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونة بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم، حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق لأن الصدع بالحق مر، فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه، وأنا أعتقد هذا خلاف السنة. السعدية تخالف السنة في كثير من النواحي لكنها مخالفة كما نقول نحن في الشرك، أنه ينقسم إلى أقسام، منها شرك لفظي، مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملة، لكن هناك أيضا ألفاظ ليست من الشرك بسبيل لكنها أيضا ليست من السنة بسبيل. مثلا وأنا أعتقد أن بعض أخواننا الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا، لأن هذا السلوك يتطلب أمرين اثنين: الأمر الأول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم. مثلا أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة يا أحبابنا فإن جماعة التبليغ، فأنا أسأل في نفسي: ترى هم هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس وألين وأحكم وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه الليونة يا أحبابنا. وقد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن، أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد، هم مثلنا في التوحيد لكنهم أيضا يستعملون ألفاظا ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب أو نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ومع ذلك فما كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصحابه لا شك أن لهم الحظ الأكبر في الاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك أنهم لم يكن فريضا في مخاطبة الناس. وهنا شيء أيضا لابد من أن أعرج إليه، إن تدين مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي، فهناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه من حكمة، كان يستعمل الشدة أحيانا، لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم لقال، وأعذروني إذا ذكرت التعبير السوري أن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها مفهوم، بيقول الجاهل منهم لما واحد من صحابه قال له شو أشد يا رسول الله، رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح، من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أعضوه بهني أبيه، لو استعمل أحدنا مثل هذا لو شدد عليه النكير، هم لا يعلمون أن هذا إسلام، أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذن الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضا في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول، ساعدونا بذكر الحديث الذي فيه إلا أن تنتهك حرمة الله فلا يقف. نعم،
من تقم
نعم لنفسه،
من تقم رسول الله
أيوة.
إلا أن تنتهك حرمة الله،
هذا هو يعني. فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء، هذا ما أردت التذكير به.
جزاك الله خيرا. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى صح، أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف.
هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت، فجيد، لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا، من أن تحصل على عنوانه وعلى مراسلته ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك، هذه كل أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض الإخوان الحاضرين في بعض المناسبات، خلاصتها أن الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قط جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرت الخبر فزرته وعرفت مخططه ومنهجه، ولست الآن في صدد الإطالة في هذا، إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبي ثانيا، حينما بعد ذلك عرض علي أحد أخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، فقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم، فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمستأجر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الآن. قلت والله أنا ما أنشط للرد على هؤلاء لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأنه الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب، وإن فعل فسد طرد عن الحزب، فما في عندهم الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة، الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر، لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفة إلى رئيس حزب، فلا يجوز لأحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت فماذا يفيد الرد عليهم؟ فما زال بي يحثني ويزين لي الرد أنه هناك أنا، هو يقول عن نفسه، تعرفون الرجل أبو إيش فواز الصالح أبو إيش المأصول، فاستجبت له وكتبت رد وضمنت في الرد أيضا مقالا يومئذ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان يصدرها يومئذ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله لكاتب باكستاني او عندي طبعا مسلم، فشملت المقالين وديت عليهم. وبيقول عنا بالشام راحت ايام واجت ايام وانطويت السنون، وانا لا ادري شو موقف الحزب من هذا الرد، هل تقبلوه وهذا ما استفادوا؟ طيب هل ردوا عليه حتى اعرف انا خطائي من صوابي؟ ايضا هذا ما عرفته. والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من اجل يعرفوا يعني صواب، لانه كما تعلمون في كل مكان بيحتار بعض الناس ما ترى هذا ما هو الصواب ولا هذا. وانا دائما اقول انا مستعد اجتمع مع اي انسان كان، وانا بشبه حالي من حيث الاستفاده كالمنشار الطالع الناجل، فان التقيت مع من هو افقه مني استفدت منه، لا من هو دوني افدته، فانا ايضا مستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من اخونا ابو حمدي الجزائري، تعرفه؟ اخوه اصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده الا منا وخينا، ولكن عرفنا بعد انه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن يعني ما نحذر من ذلك، لاننا نعتقد بقول من قال وبضدها تتبين الاشياء. فلما عرفت انه يحضر قلت له اذا حضر الشيخ فانا اطلب موعدا منه، وفعلا قدم اليه طلبي، فاعتذر بانه ليس عنده وقت، فانا رفضت هذا الاعتذار، وقلت انا اعرف من الشيخ قدي من اخباره انه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي او دوني، المهم انه نشيط وانه يستمع حتى معامة الناس في سبيل دعوتهم الى حزبيته، فما باله يعتذر عن لقاء انسان اقل ما يقال فيه انه طالب علم. فارجو ان تبلغ ردي لعذره أو اعتذاري. فرجع الجواب أنه هو في مناسبة أخرى إن شاء الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده يعني وقت. أيضا راحت أيام وجاءت أيام، فوجئت به وأنا في محلي تصليع الساعات، كانت دكاني قسمين، قسم الخارجي ساعاتي والداخلي مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها. فوجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة، فشكر وقدر ومدري إيش وإلى آخره، وأنا أعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا، وأول فرصة تسنح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفادة من علمك ومن الكلام الجميل العازم. وختم كلامه بأنه نحن نرجو منك إذا لك ملاحظات على بعض أسئلتنا أنه تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. فأنا أجبته بصراحة، قلت يا أستاذ هذا لا يكفي، لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي فأنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك، وأنا دخلت معكم في تجربة، هنا الشاهد، دخلت معكم في تجربة، كتبت ردا على مقالكم في تحريم إيجار الأرض، وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب، فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس. لكن لو كان العكس كنت أنا كمان متأكدني في صوابي تبعت لي الرد يعني. ولذلك أنا أقنع بمجرد أنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه نظر فتستفيدها أنت، وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد. فما أطال الحديث معي، قال أنا كل حال أعتذر وقتي ضيق، وأول فرصة تسمح لي أنا أسارع إلى لقائك، هذا معنى كلامي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء، وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، ظاهر متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية. فجاء عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط المناقشة. أول اجتماع التقينا مشيت المناقشة كمناقشة أولى لا بأس فيها، توعدنا على موعد ثاني ما جاء الرجل. مين اللي وصلوا لعندي؟ عبد الرحمن الجزائري. ما إجا حسب المواعيد، راحت أيام ما إجا. وشو الخبر؟ قال والله المخابرات لحقته ولذلك هو رجع إدراجه إلى طرابلس. خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبولي، تعرفون أنتم تعرفون، هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين لدروسنا، على خلق يعني فيه. المهم ذات يوم أنا في الدكان وعن تلفون الجرس، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين. كيف كيف؟ قال في إله إمام مسجد هناك فوق بحارة الأكراد. فقال أنا اتصلت معه قلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين بريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين، فأخذنا موعد منه. طبعا بيقول الصنبولي أنه أنا ما ذكرتك، وفعلا أخذ منه وائد. وافق الشيخ في أظن كان يوم اثنين ويقينا بعد صلاة العصر، لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق. رحنا صلينا وجلسنا، انفضل المصلون بقينا نحن أربع خمسة، كان من جملتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله، هو مدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي، والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية، وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يومما وعليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش. المهم والله ما أطال الانتظار، وإذ أحد الجماعة اللي كان وجهه نحو الباب شاف الشيخ جاي فقاموا، قمت أنا أيضا كنت كأني آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي، قال معذرة أنا جئت معتذرا. قال يا أستاذ نحن على موائل وهم منتظرينك وإلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت، والسلام عليكم. ورجع أيضا. فقضي هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا، ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا أولا ثم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين.
الله أكبر.
والله يا شيخ بس نوصل المسجل
لكي تصور يعني أخونا
أبو
ليلى
بس
بس ما أظن أنك راح تنجح
والله
يا شيخ
لا
يدرك
كله لا
يتقبل هذا صحيح هذا ما نجح بك فيه
فضيلة الشيخ بالنسبة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الغداء ثم صعد المنبر وحدث أصحابه ثم صلى الظهر وحدث أصحابه إلى آخر الحديث فما من شيء كان إلى يوم القيامة إلا وأخبرهم به. فأحد الإخوة يعني يقول حيرني هذا الحديث وبحثت عنه كثيرا فلم أجد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول وسأل كثيرا من أهل العلم فما ذكر بإجابة ثم رأكم في المنام وسألكم فدللتموه على جزء وصخر في مسند الإمام أحمد ثم رجع إلى المسند فلم يجد الحديث حملني يعني أمانة إيصالكم السؤال ومن ثم أخذ الجواب وتبليغه إياه فما هو الجواب بارك الله فيك.
والله ما أظن في عندي شيء يعني يمكن أن يقال كما قلت آنفا ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي ليس عندي شيء من هذا القبيل لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفية لذلك عم أطلع في بعض أصحابي
النواس في بيت أبو يحيى قبل سنتين ونصف
أبو يحيى مين أبو يحيى
أخونا زهير
أيوة أحسن
أين كان الأثمري موجود يومها
فهو هذا الرجل يبدو أنه صوفي وأظن من عندكم هو من الجرقة باقي في ذهني معالم من الجلسة القديمة هذه. المقصود هو يحتاج بهذا الحديث إلى ما ينحو نحوه ولاة الصوفية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأظن أيضا كانت مناسبة تحدثي عن ولاة الصوفية وعن دوسوري وقوله يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر. قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فاعترض عليه بهذا الحديث. وأنا أجب بما أردت أن أقوله آنفا هو الحديث كما يقال ذو شجون. تذكرت هذه المناقشة التي جرت بيني وبين الرجل فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى. وأذكر أنني ذكرت يومئذ وهذا أستطيع أن أقول إنه من كيسي يعني ما قرأته لكنه بناء على الذي قرأته قلت أن الرسول عليه السلام لو أنه تحدث بكل ما سيقع كما تفهم أنت وغيرك هذا أولا يحتاج بالنسبة للرسول عليه السلام إلى طي الزمان، لأنه لو تحدث المتحدث بما سيكون إلى يوم القيامة يحتاج إلى مئات السنين، لأنه يتحدث بما قدر الله عز وجل بما سيكون، هذا يكاد يكون أمرا مستحيلا. ثم إن فرضنا هذا الأمر المستحيل بالنسبة للرسول كمعجزة، لكن بالنسبة للصحابة وين هذا العقل وهذه الحافظة وهذا الوقت اللي باستطاعة البشر وهم بشر أنه يستوعبوا كل هذه الأخبار الطويلة اللي لو قلنا إنها بالألوف بل بالملايين ما نكون من المبالغين. لذلك أقول أن الحق ما ذكره العلماء الشراح أن ليس المقصود إلا الأمور العظام التي تحدث عنها الرسول عليه السلام، ثم ليس من الضروري أن يكون هذا الذي تحدث به وفي حدود بشريته هو عليه الصلاة والسلام من جهة، وفي حدود بشرية المستمعين له واللاقطين والحافظين حديثه من جهة أخرى. هؤلاء ليس من الضروري أن يحدثوا بكل ما حدث الرسول عليه السلام في المرحلة الأولى والثانية ويسوقوها مساقا واحدا سياقا واحدا كبعض القصص الطويلة مثلا موجودة في الصحيحين وفي غيرها، مثل قصة الإفك مع قصة عائشة رضي الله عنها، صفحات غزوة الحديبية كذلك وهكذا. ليس من الضروري، أنا أعتقد أن الصحابة وهذا أيضا ينقلني إلى قضية مهمة جدا وأيضا الشيء بالشيء يذكر، كما أننا لا نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما، كذلك لا ينبغي أن نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بحديث الرسول عليه السلام في هذه المراحل التي جاء ذكرها في الحديث من ألفها إلى يائها. لكننا كما نقول بالنسبة للأمر الأول، الأمر الأول نقول لا نتصور أن صحابيا واحدا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لكننا نقطع ونجزم أن هذه السنة من أولها إلى آخرها أحاط بها علما مجموع أصحاب الرسول عليه السلام وليس واحد أو أحد منهم. على النحو من هذا ليس من الضروري أنه يقصن صحابي واحد ما تحدث به الرسول عليه السلام في تلك المقامات في ذلك اليوم. ولذلك أنا أذكر أنه في بعض الروايات حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، تذكر هذا أظن. فإذا لا شك أن حديث الرسول وعاه أصحابه وحدث كل منهم بشيء من ذلك الحديث، فهو جاء إلينا مبسوطا ومفرقا في بطون كتب السنة، وهذا ينقلنا إلى ضرورة جمع السنة وتصفيتها على خلاف هذا المنهج الجديد المبتدع الذي حدثتنا نقلا عن بعض هناك، فهذا معناه تجميد السنة على صحيحها وضعيفها وموضوعها دون أي تمييز بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا لا يقوله مسلم إطلاقا. هذا ما يمكن أن أجيب عن مثل هذا السؤال، ولعله يصل إلى ذلك الرأي في المنام، ولعله كان أدغاث أهلا.
ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف الى مبلغ محدود من راتبه، ويستلم احدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعا، وهكذا الى ان ينتهي العدد. ما هو الحكم الشرعي؟
وهكذا الى ان
ينتهي العدد، يعني تدور الدورة فينتهي.
والله هذا انا اجيب عنه بانه اشبه ما يكون بالمقامرة، اذا كان المقصود منه فقط الادخار لكل فرد من الافراد المشتركين. ولا تصح هذه المشاركة الا بوضع شرط صريح بينهم، وهو انه اذا انقطع احد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله بسبب او اخر فيسامح ولا يعني يبقى في ذمته دينا ومدينا لهم، في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى. اما اذا كان المقصود فقط هو الادخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة، كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في الشهر الأول، نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد بيدفع 100 دينار أو 100 ريال، دفع 100 ريال في آخر الشهر، طلع لأحدهم أن يأخذ مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق، ثم سافر ثم مات ثم عجز ثم مرض إلى آخره مما يحيط بالإنسان من أسباب التي تحول بينه وبين استمرار في هذه المساهمة. هذا مقابل 100 أخذ 1,000، مقابل 1,000 أخذ 10,000، لكن هل 10,000 ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون، يدفع كل شهر نسبة معينة، ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث، هذه السيارة مثلا، فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا، وإنما مقابل حظ وليا نصيب كما يقولون اليوم. بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تحطيم، فتعود له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس الماركة والموديل إلى آخره، يرحمك الله. من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة؟ من كيسها؟ لا، من زيد وبكر وعمر إلى آخره. من أجل ذلك كان هذا التأمين هو من باب المقامرة. فأنا أظن هذه كهذه تماما، إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة، إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض. نعم.
ولكن في بعضهم يقومون في أخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد.
هذا مش وارد، لأنه هذا يرد على أي مال يكتسبه الإنسان.
ولكن إذا علم،
لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروع أم لا؟ هذا يمنع لهذا العارض، ليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع.
فلا يرد على هذه الجمعيات أنها نوع من أنواع القروض مشترك معها شروط، يعني أنا ما أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضت لي مالها حينما يأتي الدور عليه لي مثلا.
وين القرض هنا؟ ما هن عم يحطوا كلهم، كل مشتركين في الإلقاء في الصندوق.
نعم، لكن كل واحد يقرض لآخرين لفترة زمنية محدودة، ولا يقرضهم إلا إذا أقرضوه.
مش ظاهرة تكون هاي.
يعني هم كلهم كل شهر مقرض واحد. كل شهر كلهم مقرض واحد. شيخ الخمسة مثلا كل شهر الأربعة بقرض 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 هذا. ثم الأربعة بقرض الثاني ثم الثالث. يعني البعض ما يكون دافع المبلغ اللي هو عم يستفيد منه. يكون مقترض من ثلاثة أو من أربعة على الأقل يعني كذا الخمسة.
هذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة. يعني أنا أقرضتك مية ورجعت أنت أقرضتني مية، ما في هنا ربا. الربا ما بتحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها أنفا، مما يعرض للمشترك أن يمتنع. أما أنا أقرضتك مية ورجعت أنت أقرضتني مية بمناسبة أخرى، يعني
يعني انا ما اقرضك الا بشرط ان تقرضني بالجانب. يعني نعم هي قانون الجمعية
اكثر ولا اقل
نفس المبلغ نفس المبلغ.
اي ما اظن فيها شيء يعني. لانه القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح، وهو قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المقصود بالنفع هنا زيادة على المقروض من المال، مية مية وخمسة مية وعشرة إلى آخره. أما هنا ما في زيادة، هنا في مقابلة فقط، مقابلة المعروف المعروف. وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقرضه من أعرابي فجاء يطالب به، وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله لن يجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاءً